بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على خمسة من أركان الإيمان وأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبقي الأصل السادس من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، وقد جاء في ذلك آيات وأحاديث في إثباته. فمن الآيات قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في ذلك أحاديث تدل على الإيمان بالقدر، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي عنده الأعمال الصالحة وعنده القوة في دين الله عز وجل، والمؤمن الضعيف عند أقل مما عند المؤمن القوي. لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعضهما على بعض أخبر بأن فيهم كلهم في خير، ولهذا قال المؤمن القوي وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني أن الإنسان يأخذ بالأسباب لتحصيل المراد، تحصيل مراده يأخذ بالأسباب، لا يغفل الأسباب ويقول: أنا أجلس في بيتي وأغلق علي الباب، وإذا الله كاتب لي رزق يأتيني. هذا جهل وضعف في العقل، لأن الإنسان لا يفعل مثل هذا الفعل، بل عليه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأمرين: الأسباب وتوكل على الله، في قوله احرص على ما ينفعك هذا الأسباب، توكل واستعين بالله هذا وتوكل على الله. يعني أن الإنسان عندما يريد خيرا لنفسه يأخذ بالأسباب التي توصل لذلك الخير، يأخذ بالأسباب ولا يترك الأسباب ويقول: إذا كان في شيء مقدر يأتيني، بل يأخذ بالأسباب ويسأل الله ينفع بالأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يلبس يعني الأشياء التي تقي في الحرب، يعني يلبس المغفر على رأسه الذي يقي السهام، وهكذا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولكن الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا يغفل عن مسبب الأسباب، وإنما يأخذ بالأسباب ويعول على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير هل هي تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يأتي إليها؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها في آخر الحديث، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني إذا جاء الصباح خرجت من أوكارها خماصا يعني خاوية البطون، وتعود بطانا ترجع مليئة البطون. إذن أخذت بالأسباب، ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها شيء، تنتظر أن يأتيها شيء، بل أخذت بالأسباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. ففي قوله استعن احرص على ما ينفعك أخذ بالأسباب، وفي قوله واستعن بالله التوكل على الله، يعني معناه لا بد من الاثنين، لا بد من الأمرين، أن الإنسان يأخذ بالسبب ويسأل الله ينفع به. مثلا الإنسان إذا أراد ولدا، الذي يريد ولد ما في سبيل لأنه يتزوج أو عنده ملك يمين سرية، هذا هو السبيل لتحصيل الولد، ما في سبيل آخر لتحصيل الأولاد، هذا هو الطريق لتحصيل الولد. الإنسان يتزوج ولا يحصل الولد بدون زواج أو بدون ملك يمين، لكن إذا تزوج هل يحصل المقصود بمجرد الزواج؟ هناك شيء آخر بعد هذا وهو توفيق الله، وأن أن يكون السبب نافعا وأن يجيء الولد، فقد يتزوج ولا يأتي الولد، لكن لا بد من لتحصيل الولد من الزواج أو ملك اليمين، ولكن مع فعل الأسباب يعول على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، فعند ذلك يكون اجتمع الأمران. إذا اجتمع الأمران حصل المقصود، وهو أن الإنسان أخذ بالأسباب واعتمد على الله وسأل الله واستعان بالله، فهذا هو الذي يحصل به المقصود. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فلا يأخذ الإنسان بالسبب ويقول خلاص ما في شيء وراء هذا، ولا يترك السبب ويقول أنه متوكل على الله، بل لابد من الاثنين، كونه يأخذ السبب ويعتمد على الله ويتوكل على الله. ولا تعجز، يعني معناه الإنسان لا يقصر ويعني يترك الأسباب ولا يعجز، فيبذل ما يستطيع من الأسباب للحصول على ما يريد. ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب وسأل الله عز وجل ولكن ما حصل له ما يريد، حصل شيئا خلاف ما يريد، لا يتسخط ويتلوم ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان، يعني إذا تخلف مرادك ما تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان دخل في مشروع تجاري ما نفع المشروع، قال لو أنني ما دخلت في هذا المشروع ما حصل كذا وكذا، هذا قدر الله عز وجل، وهذه أمور غيبية الإنسان لا يلج فيها على غير هدى، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان، وهذا لا ينافي تمني الخير في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأن هذا تمني، وإنما الذي لا يجوز هو الاعتراض على القدر، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فعلت كذا فلم يحصل ولو فعلت كذا لحصل، ما الذي يدريك أنك لو فعلت كذا لحصل؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدلة السنة على القدر. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز هو الكسل والخمول، والكيس الجد والاجتهاد والنشاط. كل شيء بقدر حتى نشاط النشيط وكسل الكسول. كسل الكسول بقدر ونشاط النشيط بقدر. وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. حتى العجز الذي هو كسل الكسول، والكيس الذي هو نشاط النشيط، هو بقدر الله عز وجل. كل شيء بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدر فيه هاتين الجملتان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء شاء الله وجوده لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأ الله وجوده لا يمكن وجوده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هاتان الجملتان يعني فيهما توضيح معنى القدر، وهو أن ما وقع وجرى وحصل فقد سبق به القضاء والقدر، والشيء الذي لا يكون ولا يقع لم يسبق، سبق القضاء والقدر بأنه لا يكون. ما شاء الله كان يعني وجد وحصل كما شاء الله، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الذي لم يشأ إلا وجوده لا يحصل وجوده. الذي لم يشأ إلا وجوده لا يحصل وجوده. يقول شاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، فما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا وما و ما ما فما شئت كان وما شئت أنا إن لم تشأ يا ربي لم يكن. لأن القضية كما قال الله عز وجل ما شاء الله كان وما شاء. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصية لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. القدر هو من الغيب، القدر غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان في الماضي، كل ما كان الله تعالى يعلمه، وما يكون في المستقبل ولم يكن الله تعالى يعلمه، ويعلم الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شيء لا يكون ولكنه لو كان لعادوا لما نهوا عنه. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. البشر لا يعلمون المقدر إلا بأمرين، لا يعلمون الشيء المقدر إلا بأمرين. الأمر الأول الوقوع. إذا حصل في الوجود شيء يعني معناه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يكن مقدر ما وجد، فكل شيء وجد سبق قضاء الله وقدر فيه أنه يوجد، لأنه ما شاء الله كان، هو كان، إذن سبق به قضاء الله وقدره، لأنه لا لم يسبق به بوجوده ما وجد. فإذن الناس يعلمون الشيء المقدر بالوقوع والوجود، إذا حصل شيء في الوجود معناه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، فوجوده يدل على أنه سبق به القضاء والقدر. والناس يعلمون المقدر بأمرين، هذا أحدهما. الأمر الثاني إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة ستأتي، فالذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، والذي يقع سبق به القضاء والقدر. فنحن إذا علمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا في المستقبل نوقن ونجزم بأنه سيكون، ونوقن ونجزم بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يكون إلا مقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال ويأجوج ومأجوج وخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم من السماء، وهذه أمور في المستقبل وستكون وستوجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فهو صادق، يحصل وقوع المخبر به، والذي يقع هو سبق به القضاء والقدر. فإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يقع في المستقبل نعلم أنه سيقع ونعلم أنه مقدر، لأن الرسول أخبر عن وقوعه، ووقوعه لا بد وأن يكون، وهو دليل أنه سبق به القضاء والقدر، دليل أنه سبق به القضاء والقدر. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فينظر إليه وينظر إلى الناس وهو يخطب على المنبر، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هو صغير، هالكلام قيل وهو صغير، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد حصل ذلك في عام 41 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، حيث حصل الإصلاح بين المسلمين وصار الناس جماعة واحدة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لأن الناس اتحدت كلمتهم واجتمعت كلمتهم. شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقع قريبا من زمانه وقد وقع. الصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين فئتين المسلمين، هل يعني يقولون أنه يمكن يموت وهو صغير؟ لأنه لو مات وهو صغير ما حصل الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لما أخبر بأنه سيحصل هذا الشيء معناه أنه سيكبر وسيكون رجلا وسيحصل على يديه صلح يجمع الله به كلمة المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر عن أمر مستقبل نعلم أن خبره حق وأنه صدق وأنه سيقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنه سبق القضاء والقدر بهذا. ولهذا أقول أو قلت إن الناس يعرفون المقدر بأمرين، الأمر الأول أن يقع الشيء، والأمر الثاني أن يأتي الخبر عن وقوع شيء في المستقبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد وأن يقع ما أخبر به، وهذا الذي يقع سبق به القضاء والقدر. القضاء أو كل مقضي لا بد فيه من أربعة أشياء، مراتب، أربع مراتب للقدر. المرتبة الأولى علم الله الأزلي الذي لا بداية له، بكل شيء يكون. علم الله أزلا كل ما هو كائن سبق به علم الله الذي لا بداية له، لأن الله لا بداية له ولا بداية لعلمه، فعلمه الذي لا بداية له علم به كل شيء هو كائن، ولا يحصل لله شيء أو يتجدد لله علم بشيء ما كان معلوم له في الأزل، بل كل شيء معلوم له في الأزل، ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن موجودا في الأزل، بل الله عز وجل عالم بكل شيء يكون، علم ذلك في الأزل الذي لا بداية له. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، والكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت بذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، فسبق قضاء سبقت الكتابة والتقدير في اللوح المحفوظ، كل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، يعني أن الله تعالى شاء أن يحصل هذا الشيء وأراد أن يحصل هذا الشيء، ولو لم يشاء ما كان، ولو لم يرد ما كان، ولكنه شاء. فإن حصل علم أزلي وكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئة وإرادة، لا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله، كل ما يقع في الوجود فهو بمشيئة الله وإرادته. أعود على الكلمة السابقة، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الإيجاد، إيجاد الشيء وخلقه طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتبه اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين سنة وما شاءه الله عز وجل. هذه أمور أربعة، كل شيء يقع في الوجود لا بد أن يسبقه أمور أربعة، أن الله علم ذلك أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء الله عز وجل أن يوجد ذلك وقد وجد طبقا لما شاءه وكتبه وعلمه أزلا. هذه أربع مرات تكون في القضاء والقدر. وجودنا الآن في هذه اللحظة وفي هذا المكان يعني فيه الأربع المراتب. الله علم أزلا أننا سنجتمع في هذه اللحظة، وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع، وشاء الله أن نجتمع وقد اجتمعنا الآن، فاجتمعت المراتب الأربع، اجتمعت المراتب الأربع في وجودنا الآن في هذه الجلسة. علم الله أزلا بأننا سنجلس في هذا المكان، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وشاء الله أن يحصل وحصل أن اجتمعنا ووقع أن اجتمعنا. فإذا أمور أربعة كلها مرت يعني حصلت لهذا الاجتماع، وكل شيء كائن يجتمع هذه الأربعة، كل شيء كائن تكون في هذه الأربعة، سبق علم الله، كتابة الله، مشيئة الله، خلق الله وإيجاده طبقا لما علمه وكتبه وشاء. وشاءه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الإيمان بالقدر لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة، لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة التي عرفناها. وهناك مسائل أخرى متفرقة تتعلق بالقضاء والقدر، وقد أحضرت كتابا مشتملا على كثير من مسائل القضاء والقدر نسمعها الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شرح حديث جبريل في تعليم الدين السادسة: الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان: فنشاط النشيط، وكسل الكسول، وعجزه، كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. الثانية: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، 50,000 سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 3, مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 4, إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. 2, حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن رضي الله عنه إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في 41 للهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. رواه مسلم. فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله:
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة في معنى شرعي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله في الآية التي قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب. وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب 2 والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، وهو مقدر. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه السبب لذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرج أخرج أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني من فهمه واستنباطه. فقال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية. ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكر حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. وقد ضل في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم. وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها. وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به. وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأ الله، ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين: إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. وكل ما يحصل من هداية وضلال فهو بمشيئة الله وإرادته. وقد بين الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإرادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. نعم،
هذه كلمات تتعلق بالقدر وبيان تفاصيل شيء مما يتعلق به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تجوز النافلة في الروضة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؟
ليس للإنسان أن يتنفل لا في الروضة ولا في غيرها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هل ورد حديث في حساب أمة محمد عليه الصلاة والسلام كركعتين؟
إيش؟
يعني مدة الحساب لهذه الأمة كركعتين؟
لا أدري.
هل ورد حديث؟
لا أدري.
وما صحة من يدخل النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يصاب بفقد الوعي أو نحوه حتى لا يشعر بالعذاب؟
لا نعلم، أقول لا نعلم، يعني وهذا لا يصح، لأن العذاب يشعر به، أقول يشعر به ويحصل له العذاب، ولكنه ينتهي إلى السلامة منه، وإلا فإن العذاب قد حاصل، لا ما في شيء يدل على أنه يفقد الوعي وأنه لا يشعر.
يقول: ما حكم توكيل المرأة في طلاق نفسها؟
لا بأس بذلك، لأن إذا جعل الطلاق إليها ملكت، لكن ما يعني ما يعطيها إياها أو يملكها إياه، فهي لا تملك إذا يعني وكلها بواحدة أو أعطاها نطلق نفسها واحدة طلق نفسها ثلاث. إذا جعل الطلاق إليها جعلها، إذا أمرها أو أنها لا أن تطلق نفسها فلا أن تطلق نفسها.
ما حكم لفظة لا قدر الله؟
يعني إذا كان مقصود به الدعاء بأن يرجو أن لا يكون ذلك مما قدره الله، يعني أنه شر يرجو أن لا يكون مقدرا وأن لا يحصل حصوله وأن لا يحصل وقوعه، يعني هذا هو معناه.
يقول: أنا مالكي المذهب وأئمة بلادنا جلهم يقنت في الصبح، فهل يجوز لي أن أقنت معهم ومذهبنا يقول باستحباب القنوت؟
ما نعلم دليل يدل على استحبابه بهذا الإطلاق، وإنما الأدلة جاءت في النوازل، وأما القنوت في الصلوات بصيغة مستمرة فهذا ليس عليه دليل واضح. والإنسان إذا قنت الإمام وصلى إمام يقنت يصلي وراءه ولا يترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، وإنما يصلي وراءه، ولا يمنع الإنسان الذي لا يقنت من كون الإمام يقنت أن يصلي وراءه، بل يصلي وراءه.
يقول: ما هي كيفية صلاة الجنازة؟ أي ماذا نقرأ بعد التكبيرة الأولى والثانية والثالثة؟
تكبيرة الجنازة تكبيرة أربعة، يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة وله أن يقرأ معها شيء، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، الدعاء للميت، وبعد الرابعة له أن يدعو، ثم بعد ذلك يسلم، فهذه التكبيرات الأربع الأولى فيها بعدها القراءة فاتحة أو شيء معها، والثانية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء. وهذا من سبق الصلاة سبق حمد الله والصلاة على رسول الله، هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن من أسباب قبوله أن يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يأتي بعد الثالثة الدعاء للميت.
يقول: وماذا تقولون في حديث لا يقطع الصلاة شيء؟
جاء أولا ما تذكر يعني الدرجة، لكن الحديث جاء في أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار.
قول لا سمح الله مثل لا قدر الله
من جنسه.
بعض الناس إذا لم يقع له شيء أراده يقول ما كتب لي ذلك، هل في ذلك بأس؟
ما في بأس، يعني إذا صار أنما يعني ما كتب له فيما مضى، وقد يكتب له في المستقبل، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون الإنسان طلب شيء وسأل شيء أو اجتهد بشيء وما حصل، نعم ما حصل ما كتب له فيما مضى، لكن قد يحصل له في المستقبل، قد يحصل له في المستقبل، لأن المستقبل علمه عند الله عز وجل.
يقول: أو الأحسن يقول كتب الله ألا يقع ذلك.
حتى كذلك كتب الله ألا يقع ذلك، لأنه قد يقع، يعني كتب الله ألا يقع فيما مضى، لكنه قد يقع في المستقبل.
هل اختلاف الأمة رحمة أم يعتبر فرقة وعدم اعتصام بالكتاب؟
الاختلاف الذي يكون مبني على الأخذ بالأدلة وعلى الاجتهاد في معرفة الأدلة في المسائل، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه لا يعد من أجر أو الأجرين، إما أن يكون مصيبا فيحصل أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما أن يكون مخطئا ويحصل أجر الاجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، يعني أجران: أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإن حصل خطأ حصل أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة لأنه لم يحصلها. الحاصل أن الاختلاف الذي يعني على حسب فهم الأدلة وما يعني ورد، يعني وأن كل يعني انتهى إلى ما علم وإلى ما أداه إلى اجتهاده، هؤلاء مأجورون مع تفاوتهم في الأجر. أما مخالفة النصوص وعدم الالتفات إليها، ويعني كون الإنسان لا يعول على الدليل بعد أن وجده وعرفه، فإن هذا يعود عليه بالضرر، لأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
يقول: سماني أبي اسما غير مناسب وهو اسم عناد، فماذا أفعل؟ هل أغيره وأعتبر نفسي غير عاصي لوالدي؟
لا شك أن مثل هذا الاسم أنه ليس بجيد، يعني عناد، ويعني وإن غيرته وحيث أمكن كذلك فلا بأس. والشيء الذي حصل من والدك يعني حصل تسمية بشيء ما ينبغي له، أن ما ينبغي له، لأن العناد يعني هذا مذموم وليس بمحمود.
يقول: كيف ينبغي فهم حديث الصورة وهل اختلف السلف في فقهه؟
نعم، حديث الصورة الذي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، يعني قالوا فيه ثلاث أقوال: القول الأول هو المعروف عن السلف أنه على صورته خلق الله آدم على صورته، يعني أن الله أنه خلقه سميعا بصيرا، كما أن الله سميع بصير، ولكن السمع والبصر المضاف إلى آدم غير السمع والبصر المضاف إلى الله عز وجل، لأن الله تليق به صفاته والمخلوقون تليق بهم صفاته. هذا هو القول المشهور عن السلف، وهو أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، والمعنى أن الله خلق آدم متصفا بالسمع والبصر والكلام، كما أن الله متصف بالسمع والبصر والكلام، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من البصر والسمع والكلام وغير ذلك من الصفات يختلف عما يضاف إلى العباد، فصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. والقول الثاني قد قال به جماعة من السلف، وهو أن الضمير يرجع إلى آدم، والمقصود من ذلك كما جاء في بعض الروايات خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، يعني والمعنى أن الله تعالى خلقه على هيئته التي هي 60 ذراعا، خلقه هكذا دون أن يعني يكون منتقل من 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 حال إلى حال، كما يكون بالنسبة للذرية الذي يولد صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا، قيل أن خلقه 60 ذراعا هكذا من أول وهلة، ما حصل فيه يعني صغير ثم كبر، قالوا هذا هو معناه، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. والثالث قيل أنه يرجع إلى شخص آخر، جاء في بعض الروايات أن رجل كان يضرب غلامه فيعني فقال لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة يعني ذلك المضروب، لكن القول الصحيح والقول المشهور عن السلف هو الأول، وليس فيه تشبيه، لأن يعني ما يضاف إلى الله عز وجل من صفة من الصفات وإن كان تضاف إلى المخلوقين، إلا أن ما يضاف إلى الله يختلف عما يضاف إلى المخلوقين.
يقول هناك بيت من الشعر ينسب إلى الإمام الشافعي، وفيه قوله وطب نفسا إذا حكم القضاء، هل هذا الكلام صحيح من حيث النسبة ومن حيث المعنى العقلي؟
ما أدري نسبة الكلام إلى الشافعي هذا، يعني القضاء كما هو معلوم ليس فاعلا، وإنما هو الله عز وجل هو الفاعل، وهو الذي قضى وهو الذي قدر، يعني يعني نسبة القضاء أن كونه يعني فاعل ليس بفاعل، وإذا أريد بأن القضاء هو الذي ينفذ وأنه هو الذي يقع بتقدير الله عز وجل ومشيئته المعنى صحيح، لكنه يعني ما تضاف إلى الأمور إلى القضاء وأن القضاء فعل وأن القدر فعل. نعم.
يقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر، لكن كيف أرضى به؟ فأحيانا يحصل لي الأمر فأحزن وأغضب مع أنني مؤمن وأن ربي سيحاسبني على ذلك.
يعني يكون الإنسان يحزن على شيء مقدر، يعني هذا أحضر في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في, 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 في موت ابنه إبراهيم، قال يعني عليه الصلاة والسلام وإنا بفراقك يا إبراهيم محزنون، وهذا شيء مقدر وكل شيء مقدر، وإنما كون الإنسان يصيب حزن على شيء يعني يفقده وفي فقده يعني فوات شيء يعني يحبه، يعني هذا لا هذا معذور فيه الإنسان، وإنما كل الإنسان يعني لا يرضى بالقدر يعني يحصل من تسخط أو يحصل منه عدم 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 رضا به، أما إذا كان يعني قد رضي بقضاء الله وقدره وأن هذا شيء وأن كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ولكن من المقدر ما يحزن الإنسان، يعني كموت قريبه وموت ولده لا شك أن هذا يحزنه، والقدر منه شيء مقدر منه ما يسر ومنه ما يحزن.
بعض الناس يقولون في من مات صغير مسكين، مات صغيرا لم يكمل أيامه،
هذا كلام غير صحيح، كلام باطل، لم يكمل أيامه، ما في أيام، هذه أيام، ما عنده أجل ثاني، ما عنده أجل ثاني مات قبل أن يصل إليه. الله عز وجل كتب وقدر في اللوح المحفوظ أنه يموت وهو صغير، فأيامه ليس أمامه أيام، ليس أمامه أيام، الأجل ما يتقدم ولا تأخر. إذا جاء أجلهم لا يستغرون ساعة ولا يستغنون، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالقول بأنه مسكين أو إنسان حكى يعني مات بحادث وما إلى ذلك يقال في هذا كلام باطل. الله عز وجل قدر يعني الآجال، وأن قدر الأسباب التي تحصل بها الآجال، فمن الناس من يموت بالمرض على فراشه، ومنهم من يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بالحرق، ومنهم من يموت في حوادث السيارات. الموت واحد والأسباب متعددة.
سؤاله الثاني يقول: ما معنى قول الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء؟
مثل ما جاء في أول آية، جعلنا أنفسنا نحن وذلك يزيد في الخلق ما يشاء، يعني جعل الملائكة منهم يعني جناحين، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وفيه من وفيه جبريل 600 جناح، جبريل 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني منهم مثنى مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل 600 جناح.
هل يصح هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟
هذا كلام لا يصلح ولا ينبغي أن يقال، وإنما يسأل الإنسان اللطف ويسأله التوفيق والتيسير، ويعني ويجزم، ما يقول لا أسأل كذا وإنما أسألك وأسألك كذا، يا لطيف اللطف بي.
هل جاء دليل يدل على أن الأرواح تطلع في حال النوم على ما في اللوح المحفوظ ثم نجد ذلك في حال اليقظة؟
ما نعلم شيء يدل على هذا، ما نعلم شيء يدل على هذا.
يقول: إذا رفع المحاضر أو الشيخ يديه بالدعاء بعد فراغ درسه، هل يشرع للحضور رفع اليدين؟
ما نعلم شيء يدل على هذا ولا يمنعه، الأمر في ذلك واسع، للإنسان يرفع وله ولا يرفع.
هل جاء في السنة أن الأنبياء يجتمعون كل خميس واثنين؟
والله ما نعلم شيء، لا نعلم شيء يدل على هذا.
سؤال الثاني يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟
الإنسان أقل الأحوال أن أي شيء فيه شبهة يترك الإنسان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن العلماء من يمنع ذلك، ولكن أقل الأحوال أن يقال الطيب الطيب كثير، والشيء اللي فيه شبهة يترك، ودع ما يريبك إلى ما يريبك.
سؤال الأخير يقول: قول القائل أعاهد الله والمسلمين والوطن، هل هذا الشرك؟
كلام باطل، كلام باطل، يعني الإنسان يعني أولا العهد يعني ثقيل والعهد عظيم، والإنسان يعاهد من يعاهد، يعني يعاهد الله ويعاهد يعني مخلوق، وأما الوطن لا يعاهد، الوطن جماد لا يعاهد.
يقول: ما هي الوسائل التي تزيد بها خشية الله وتحمل العبد على العمل بالعلم؟
كون الإنسان يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن كل ما يحصل منه فهو بعلم الله وببصر الله، وأن الله شاهد عليه ومطلع عليه، وكذلك أيضا كونه يتأمل في القرآن ويعني يتدبر القرآن، وكونه يتذكر الموت وما يجري بعد الموت، لأن هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يرق قلبه ويلين.